بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المصادر التي لا بد من الوقوف عندها واستعراضها هو المصدر المعروف المشهور عند أهل السنة، يعني وخصوصا عند الوهابية، هو منهاج السنة. هذا المنهاج، منهاج السنة، هو منهاج كتبه ابن تيمية شيخ الإسلام، وأوضح فيه عقائده وأوضح فيه موقفه من كثير من القضايا التي قد خالف فيها حتى أهل السنة. ما يتعلق بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، الحقيقة هو أيضا له رؤية، ولكن هذه الرؤية لا تختلف، أيضا أنا أقول لا تختلف عن علماء المسلمين جميعا، باعتبار أن أهل السنة وعلماء الشيعة أيضا يعترفون بوجود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. ولكن بالرغم من أن ابن تيمية له من الموقف المتعصب والمتشنج في كثير من القضايا، إلا أنه لا يستطيع إنكار قضية الإمام المهدي أبدا. ولذلك نجد أن هذا الكتاب هو كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. طبعا هو عنوانه جميل في نقل كلام الشيعة والقدرية، لكنه حينما يستخدم أسلوب يعني مفردة الشيعة لا يستخدمها مفردة الشيعة، إنما الرافضة والرافضي، وهو رد على من يعني رد حقيقة على علماء الشيعة. وهذا الكتاب كما يراه المشاهد منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، تصنيف شيخ الإسلام أبي العباس، أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي، المتوفى سنة 728، يعني من علماء القرن الثامن. وضع حواشيه عبد الله محمود محمد عمر، المجلد الرابع، دار الكتب العلمية، بيروت. هذا الكتاب كما تعلمون أمامنا، يذكر فيه ويناقش آراء من يعني يتكلم عن قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ويرد، هو يحاول أن يرد حقيقة، رد كثير من هذه الآراء، ولكن لا يستطيع الرد يعني والإنكار من الأصل. ولذلك نجد أنه حينما يصل إلى هذا الفصل يقول: وأما الحديث الذي رواه، يعني رواه الرافضي كما في تعبيره، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله: يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته كنيتي، يملأ الأرض قسطا أو عدلا كما ملئت جورا، وذلك هو المهدي. فالجواب: إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة. صحيحة يعني لا يمكن إنكارها. رواها أبو داود طبعا، كما قرأنا من أبي داود في سننه، والترمذي في سننه أيضا، والترمذي وأحمد وغيرهم، أحمد بن حنبل، من حديث ابن مسعود وغيره، كقوله صلى الله عليه وآله في الحديث الذي رواه ابن مسعود: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه واسم أبيه، اسم أبي طبعا هذا زحف، يعني واضح أنه هناك تخريج لهذا الحديث وإلى آخره. نحن لسنا في صدد هذا الحديث وغيره، لكن نريد أن نثبت أن ابن تيمية وغيره قال بأن الأحاديث صحيحة. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، رواه الترمذي وأبو داود من رواية أم سلمة. وأيضا فيه: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. ورواه أبو داود من طريق أبي سعيد، وفيه: يملك الأرض 7 سنين. ورواه عن علي عليه السلام أو رضي الله عنه أنه نظر إلى الحسن، يريد إثبات أنه هو من الحسن وليس من الحسن. هذا ليس يعني الآن انظروا منهاج السنة، حتى هذا الأخ الذي يعني يتساءل ويقول كيف تقولون عن الإمام المهدي، وكيف من هو المهدي وإلى آخره، هو الظاهر أنه حتى لا يقرأ كتب ابن تيمية شيخه حتى يستعين بما ورد عن ابن تيمية وغيره. طبعا يعني بالمناسبة أن هذا الحديث أو أن هذه الرؤية في قضية الإمام المهدي عليه السلام حينما يوردها ابن تيمية وغيره هي من الثوابت التي لا يمكن إنكارها. يعني لو أردنا أن لو أراد ابن تيمية أن ينكر النص على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أو ينكر بيعة الغدير أو يؤول بيعة الغدير إلى آخره، هذه تأويلات قد يجتهد فيها في التأويلات، لكن لا يمكن إنكار مثل هذه البديهيات وقضية الإمام المهدي عليه السلام. نعم هناك مشكلة الآن، لو يعني قال أحدهم نعم هذا كما تقولون وقد ورد في كتاب ابن تيمية هكذا، لكن مهدي السنة غير مهدي الشيعة، وهذه هم أيضا مشكلة. يعني كما أنهم مثلا في يوم من الأيام يقولون نبي السنة غير نبي الشيعة وقرآن السنة غير قرآن الشيعة كما يقولون، وهكذا يحاولون أن يبتعدوا عن الحقيقة ويبتعدوا عن الحق، بل يبتعدوا حتى عن كلام علمائهم. هذا هو الرابط الذي ممكن أن نربط بحديثنا في تأويل النص وقراءته وفهمه.
ولكن لو سألنا سماحة السيد أيضا، لو سألنا ربما من أنت قلت أن النبي يعني إمام السنة غير إمام الشيعة، مهدي السنة غير مهدي الشيعة، لو أردنا أن نسألهم ما هو امتداد يعني مهدي السنة، من أين جاء، من أي نسل أيضا، لا يعني ربما يحيرون.
يعني هم يقولون أنه مهدي السنة هو لم يولد، ومهدي الشيعة قد ولد، لكن حينما يتفقون معنا عن النبي صلى الله عليه وآله وأحاديث النبي بعد ذلك يكون تأويل. قلنا هذا هو مسألة قراءة النص. هنا تنطلق مسألة قراءة النص حتى نستفيد من قراءة النص ومن فهم النص ومن تأويل النص، لذلك نرجع مليا الى يعني السير التاريخي.
ولكن اذا سمح السيد ايضا ربما يعني المصادر وكثير من المصادر، مصادرنا ومصادر الطرف الاخر تذكر ان هذا الامتداد هو من ولدي فاطمة كما يقول، وأنه فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام هي يعني امتدادها مع أمير المؤمنين عليها أفضل الصلاة والسلام. إذا لا يمكن، ربما أنا أقول لا يمكن أن يأتوا ببديل عن مهدي المهدي الذي وعد به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني إذا أتوا ببديل من عما وعد به النبي صلى الله عليه وآله فهو تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله، ولا أحد يتجرأ على تكذيب النبي صلى الله عليه وآله.
وأيضا لو راجعنا المصادر لم نجد في حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أن هناك مهديين مثلا في
بالتأكيد.
نعم
بالتأكيد. لذلك أنا بودي لعلي في الحلقة القادمة سأقرأ ما ورد أيضا عن ابن تيمية أنه يؤكد وجود الإمام المهدي عليه السلام، وأن البعض استغل هذا الاسم واستفاد منه كما في المنصور العباسي وغيره، وسنأتي أيضا هو يتعرض إلى مسألة تاريخية. أنا يعني بودي أن أقف مليا عند كلمات ابن تيمية، ولكن لا أريد أن يعني أخصص هذه الحلقات لكلام ابن تيمية، لكن أجعله كباقي من تعرض لقضية الإمام المهدي عليه السلام ولم ينكرها وأكد عليها. نعم هناك مماحكات وهناك يعني الدفع وكذا وأخذ ورد في قضية أنه المهدي من هو مهدي الشيعة عن مهدي
إذا كان من ولدي فاطمة فلا إشكال،
فلا يعني إشكال نعم عند ذلك، حينما يعترف بأنه من ولدي فاطمة فالقضية أيضا انتهت
واضحة
وسنتعرض فيما بعد إن شاء الله.
إن شاء الله هو ليس موضوع بحثنا، ولكن ربما هذا يعني التفصيل حدث طارئ. سمح سيد يعني لو رجعنا إلى موضوعة بحثنا ألا وهو الادعاء، ادعاء السفارة، السفارة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، والادعاء الجديد أننا قلنا وقرأنا، لا نريد أن نعيد ما قرأنا، ولكن سمح السيد قدمنا في مقدمة الحلقة قلنا أن الاتجاه الديني ربما استغله الآخر أو فهمه الآخر فهما خاطئا، يعني لم يحدد المعطيات الرئيسية للتعامل مع النص الديني وكيفية التعامل معه وما هي القواعد التي يخضع لها هذا النص. لو أردنا أن يعني أن نقول ربما هذا يسوقنا إلى يعني سؤال، ما هي القراءة إذن الواعية لتحليل ظاهرة الانحراف بعدما قدم هؤلاء؟
في الواقع بودي أن يعني أواصل ما يعني ما انتهينا إليه في مسألة قراءة النص.
نعم.
وأنتم تفضلتم عن مسألة قراءة النص وأن القراءة هي الفهم الواعي أو غير الواعي.
نعم.
يختلف ذلك حسب الإنسان وتوجه الإنسان ومعرفة الإنسان ووعي الإنسان أيضا. لكن بودي أن أرجع عمليا إلى السير التاريخي.
نعم.
أجد أن قراءة النص يعني هناك قراءات متعددة، لكن من أين حدثت؟
نعم.
وكيف حدثت هذه؟ لعلي أقول أن أنا لم أكن يعني لا أريد أن أتابع دقيقا، ولكن أقول أن قراءة النص المنحرفة حقيقة أو تعدد القراءات للنص بدأت من الخوارج.
نعم.
هؤلاء قرأوا النصوص قراءة ذوقية اشتهائية.
نعم.
إن الحكم إلا لله. الحكم إلا لله. نعم، الحكم إلا لله، كلمة حق يراد بها باطل. أمير المؤمنين عليه السلام رد عليهم أن هذا النص، أن هذا المقطع حينما قرأتموه إن الحكم إلا لله، ونحن نقول أيضا أن إن الحكم إلا لله، لكن نحن نفهم أن الحكم لله تعالى عن طريق خليفته.
نعم.
هم يحكمون أن يقولون أن الحكم إن الحكم إلا لله بمعنى الله وحده، وليس لأحد له عناية في قراءة النص أو في التحليل أو في يعني وجود الحكم أو فهم الحكم أو التشريع. لذلك أجد أن هؤلاء الخوارج هم يعني أول من ابتدع.
نعم.
ولكن أنا لا أريد أن أثير قضية تاريخية، ولعل هذه قضية حساسة وخطيرة جدا.
نعم.
أن بعض الصحابة أيضا قرأ النص وتعددت قراءاتهم في زمن النبي صلى الله عليه وآله ونهاهم النبي عن ذلك، ولا أريد أن أفتح هذا الملف، هذا ملف خطير، لعلي في يوم من الأيام أن أتحدث بحرية وبطلاقة أنه كيف قرأ بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وآله النص بقراءة غير قراءة القراءة النبوية، غير يعني قراءة غير جديرة وغير واعية حقيقة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله نهاهم عن ذلك. لكن حينما نقول أنه بدايات يعني تأسيس قراءة النص وأسسوا على أساسه حركاتهم ومدعياتهم هؤلاء الخوارج. ولكن نظر لهذه القراءة ولهذا الفهم الغير الواعي معاوية بن أبي سفيان، أيضا قرأ النص قراءة تعددية، يعني هناك تعدديات في النص. مثلا في معركة الصفين حينما قتل أو استشهد عمار رضوان الله عليه، يا عمار تقتلك الفئة الباغية، هم يقرؤونه يعني أصحاب معاوية يقرؤون وأصحاب علي عليه السلام يقرؤون هذا النص، يا عمار تقتلك الفئة الباغية. هذا الحقيقة هذا النص كان مشكلة لمعاوية بن أبي سفيان، كيف يقرأه وكيف يشير إلى الآخرين بقراءته؟ قال إن الذي أخرجه والذي قتله. هكذا حاولوا أن يقرأوا النص، وهكذا حاولوا أن يتلاعبوا في النصوص ليقدموها على أساس مشاهياتهم وأذواقهم. حينما بدأ هؤلاء الخوارج ومعاوية بن أبي سفيان تكونت حالة تعددية في الفهم، تعددية في القراءة، تعددية حتى في يعني تدبير النص وتقديمه إلى القارئ ولا المخاطب. لذلك نجد أن الحكم الأموي حقيقة ابتدع وابتكر هذه القضية، ثم بعد ذلك أيدها ودفعها العباسيون. وهذا حقيقة يعني سير تاريخي مؤلم ومؤسف حينما تقرأ النصوص على أساس مشتهيات الحاكم وعلى أساس مشتهيات السلطة. لذلك نجد أن قراءة النصوص الآن تمر بهذه الأزمة حقيقة. يعني النص الإسلامي أو النص الديني يقرأ هكذا حسب ما يشتهيه الإنسان، ولذلك من خلال هذه يعني القراءة الدينية غير الواعية أو القراءة الدينية المتعمدة في التأويل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله حتى أشير وأؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى هذا التعدد، تعددية في القراءة. قال طبعا يروه أهل السنة كما يروه الشيعة، النبي صلى الله عليه وآله خرج من أحد دوري أو من أحد حجرات أزواجه، كان أحد يعني المسلمين يقولون كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وآله، فخرج من أحد حجرات أزواجه صلى الله عليه وآله فانقطع شصع نعله فأعطاها إلى علي عليه السلام، فأخذها علي يخصفها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا هذه حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف استخدم هذا الأسلوب، حينما تكون هناك يعني قضية يثير هذه القضية، يثير النص حتى يكون هناك ربط بين هذه الواقعة وبين هذا النص، لذلك يقول خاصف النعدي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أقاتل على التنزيل ومنكم من يقاتل على التأويل. وكان فينا أن راوي يقول وكان فينا أبو بكر وعمر وعثمان والمغيرة وأبثالهم، فكنا نظن أن هؤلاء أحدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل خاصف النعل هذا، حديث خاصف النعل، بل خاصف النعل هذا هو الذي يقاتل على التأويل. بمعنى أن هناك مشكلة عاناها أمير المؤمنين عليه السلام في بداية حكمه، في بداية تصديه للخلافة الظاهرية بقراءة وتعدد النص، حينما أخذوا يقرؤون ويؤولون الآية القرآنية والحديث النبوي من أجل مشتهياتهم وأغراضهم. وهذا ما يمر به اليوم جمع من يعني من أصحاب الأهواء الشاذة، حينما يقرؤون النصوص المهدوية ويحاولون أن
يعني يصدروا هذه. ولكن بودي أن ننوه فقط إلى الأخوة المشاهدين لأننا يعني سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة إن شاء الله. نعم سمح السيد، عفوا، يعني إذا لو رجعنا أيضا يعني قبل أن نقرأ والمشتهيات، أن هناك القراءة الذوقية التي قلت أنها ابتدأت من الخوارج وقالوا إن الحكم إلا لله، إذا كان إن الحكم لله فإن هذا هو نص قرآني، من بلغ هذا النص وكيف يمكن قراءة هذا النص؟ ربما وقعوا أيضا في إشكال كبير يعني من السذاجة أن يعتقد به الآخر أن هذه هي شبهة كبيرة ربما يطرحها الخوارج.
في الواقع أنهم حينما يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وآله يتعاملون معه على أنه مبلغ للوحي فقط مبلغ للوحي، يعني بين قوسين
حسب مشتهياته،
نعم بين قوسين، يعني هو ساعي بريد يعطي هذه الرسائل التي بلغها عن الوحي صلى الله عليه وآله عن الوحي للمسلمين ولا علاقة بعد ذلك. يعني هو عليه أن يوصل وليس له وعليه أن يؤول أو يفسر، أقول يؤول بل يفسر.
قال نعم سمح السيد، يعني وإذ يعني وصلنا إلى قراءة النص للفهم الجديد وكيف يمكن أن نطبقها على الادعاءات والمدعيات الجديدة.
نعم، فلذلك نقول أن الحالة هي حالة واحدة، يعني قراءة النص في أيام الخوارج هي قراءتها في أيام بني أمية، هي قراءتها في أيام بني العباس، هي قراءتها في ما يعني ما بعد بني العباس، هي قراءتها اليوم أيضا. يعني حينما نريد أن نقرأ النص وما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، كما قلنا مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا عيسى إلا لا مهدي إلا عيسى، لا مهدي إلا عيسى، قرأه الكثير، كيف يقرؤونه؟ قرأه السيوطي هكذا، قال لا عيسى إلا مهدي، يعني ليس هناك عيسى إلا مهدي، في حين أنه الآخرون قرأه أنه لا عيسى إلا مع مهدي،
لا عيسى إلا مع مهدي.
يعني لابد أن يكون المهدي وعيسى في وقت واحد، ظهورهما يعني رسالتهما عهدهما، ولذلك نجد أن هذه القراءة حينما قرأه مثل هذا الحديث وأمثاله تورطوا في كثير من الحيثيات، وحاول السيوطي وغيره أن يعني يؤلف كتابا في نزول عيسى عليه السلام ويقول ويثبت ويريد أن يثبت أن المهدي هو عيسى. الآن لا يهمنا هذا النص.
نعم سمح السيد، يعني إذن سمح السيد أيضا هناك ليس لا يمكن أن نقول أن هناك قراءة يعني مخطوئة، قراءة مخطوئة واعية، ربما أن هناك قراءة مخطوئة ولكن ربما تطرح بشكل واعي تكون شبهة، وهذه الشبهة ربما يحتاج إلى الكثير من المصادر. أما في مدعيات هؤلاء الخوارج وما إلى ذلك نرى أن حججهم واهية، أن حجتهم واهية في الكثير مما يطرحون، ولذلك معاوية العباسيين بنو أمية أيضا ربما ركزوا على هذا الاتجاه المفضوح.
نعم، بودي يعني أن أفرق بين نصين، بين قراءتين. قراءة الخوارج تختلف عن قراءة معاوية بن أبي سفيان.
نعم،
قراءة الخوارج هي قراءة خاطئة.
نعم،
أرادوا أن يعرفوا الحق لكن بقراءة خاطئة، بتأويل خاطئ، وهم لم يهتدوا لوجود لابتعادهم عن الإمام عليه السلام. لكن قراءة معاوية بن أبي سفيان قراءة متعندة أو قراءة سياسية، أراد أن يصل إلى المبغى السياسي أو المنهج السياسي من أجل تحليل النص وتأويله وتقديمه هكذا. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام حينما عبر عن خوارج وعن معاوية، يعني في قراءتهما للنص، ليس من أخ يعني ليس من أصاب الحق فأخطأ كمن أصاب الباطل فوصل إليه.
نعم.
أو نعم وصل إليه، يعني معاوية بن أبي سفيان أراد وأصاب الباطل لكنه وصل إليه، لكن الخوارج أرادوا الحق لكن لم يصلوا إليه. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام حينما وجد أو شاهد هؤلاء الخوارج يقرؤون ويحللون هذه النصوص الدينية، حاول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن يأخذهم بالحوار وأن يقنعهم بالحوار. ولذلك يعني تشير بعض الروايات أن 40,000 من الخوارج كانوا قد خرجوا خارج الكوفة وتمردوا على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فلما خرج إليهم رجع منهم أكثر من 20,000، والباقي أيضا عبد الله بن عباس أيضا حاول أن يعني يحاورهم لكنه رجع منهم بعضهم وبقي البعض الآخر. إذن قراءة النص مرة أن تكون خاطئة فعلا غير متعمدة، ومرة أن تكون متعمدة من أجل الوصول إلى غاية ومشتهيات. ما نحن فيه اليوم، ما يقرأ في قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، بين أمرين: إما أن تكون خاطئة وهو بعيد، يعني أنا أقول بعيد، لماذا؟ لأن هناك من العلماء ومن أهل الاختصاص بإمكان هؤلاء الذين يقرؤون النص بقراءة خاطئة أن يرجعوا إلى مرجعيات دينية يعني ويصلوا إلى تحليل هذا المعنى وإلى تحليل هذا النص. لكن نجد أن القراءات للقضية المهدوية أكثرها هي متعمدة وتأويلية باطلة لا يمكن الوصول إلى الحق وإلى الهدى.
نعم، يعني إذن اسمع سيدي، هذه القراءات ألا تدخل، ألا يمكن أن نقول أنها تدخل في باب البدعة؟
يعني حقيقة أن البدعة وضع شيء من ما هو غير ليس من الدين في من الدين، ما هو ليس من الدين في الدين.
نعم،
هذا هي تعريف البدعة.
هذا يعني أيضا طبقا لي
أيضا هذه قراءة أيضا يعني بسبب القراءات الخاطئة والمنحرفة.
نعم،
بسبب التأويل المنحرف الخاطئ. يعني التأويل لا بد أن يستند إلى أسس وقواعد، إذا ابتعد عن هذه الأسس والقواعد بالتأكيد أنهم سيقرؤونها قراءة غير واعية وقراءة حقيقة ممسوخة. لذلك نجد أن حينما يتورطوا في هذه القراءات يقعوا في البدعة، يقعوا في البدعة ويقعوا في وجود يعني أن يكون أن هذا من الدين وهو ليس من الدين. لماذا؟ لأن النص، قراءتهم للنص، قراءتهم الخاطئة للنص جرتهم إلى هذه البلوى وهذه هذا المنحى الخاطئ. ولذلك نجد أن الخوارج أيضا أسسوا منهجهم ولكن توقف هذا المنهج، قراءة واحدة يعني قراءة واحدة وانتهت هذه القراءة وأسسوها، وبقي هؤلاء يعني يتغذون على هذه القاعدة وعلى هذه القراءة وانتهى الأمر. لكن المشكلة في المشكلة الأخرى في التأويل، يعني في أهل التأويلات، إنما قرأ معاوية بن أبي سفيان كثير من النصوص وفسرها خلاف ما هي الواقع، فسرها لأجله لصالحه لمبتغاه. نجد أن هذه المسيرة مسيرة قراءة النص مسيرة مستمرة ولا زالت هي مستمرة، ولعلنا في يوم من الأيام نسمع بمدارس جديدة. وهذه المدارس كما قلنا أنها، أنا لا أريد يعني أن أتهم بعض المدارس، ولكن أقول حينما تتمادى مثل هذه المدارس ستقع في هذه الورطة، في هذه المشكلة من البدعة.
يعني إذن سمح السيد، ربما سنكمل هذا البحث ولكن لدينا اتصالات كثيرة، بدنا أن نقف عند هذه الاتصالات. الأخ حمد من بغداد، يعني لا أعرف، ورد عن ابن عربي الميم القائم بالميم، يعني ما هو المقصود؟
هذه حقيقة يعني نحن لا نحتاج، عندنا خزين من حديث النبي صلى الله عليه وآله الكثير. ابن عربي هو قرأ يعني أنا لا أقول يعني لا أتهم هذه القراءة، لكنه حاول أن يعزز قراءته أيضا بهذه التأويلات، يعني الميم هو المهدي، الكاف هو مثلا كذا وإلى آخره. نجد أن هذه القراءات نحن لا نحتاج إلى مثل هذه القراءات وإلى مثل هذه التأويلات. التأويلات في محلها لعله لأهلها، يعني لأهل التصوف، لأهل العرفان إلى آخره، لكنه عندنا وضوح في رؤية في الرؤية لقضية الإمام المهدي عليه السلام ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، ولا نحتاج إلى مثل هذه التأويلات. ابن عربي نعم ذكر يعني وهو من أهل السنة بالمناسبة، بل يعني أكد على وجوده عجل الله رجل الشريف وعلى ولادته وعلى أن الأرض هي كلها أن هذا الكون كله ببركته، أنه كل هذا الكون هي من فيوضاته عليه السلام. ولذلك لابن عربي كلام طويل لعلنا نتعرض إليه في يوم من الأيام إن شاء الله.
بالنسبة للأخ عدنان من ديالة، الروايات المجمع عليها التي تثبت وجود الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام هو ما
نعم هذا منهج جميل جدا جميل ونحن نحرص عليه. نعم ذكرنا كثير.
نعم بالنسبة للأخ علياء من بغداد يقولون أن الإمام يحكم 7 سنين والدعاء يقول ويعني تمتعه فيها طويلة، كيف يمكن أن نجمع بين هذه الاتجاهات؟
قلنا في الحلقة السابقة أن 7 سنين هي ليست يعني مسألة عدية أو عددية، هي مسألة بيان يعني وجوده عليه السلام، تأكيد أولا على وجوده، وثانيا أن 7 سنين لعدها هي ليست من سنيننا نحن. ممكن أن بعض يعني المحققين وبعض العلماء يقولون أن السنة الواحدة هي أكثر من 10 سنوات أو 20 عام مثلا. 7 سنين هذه ليست هي تحديد للمدة، لعله 70 عاما، يعني 7 في 10 70 عاما أو أكثر من ذلك. نعم يمتعه فيها طويلة، لأنه هذا الدعاء هو وارد عن الأئمة عليهم السلام، وأمروا شيعتهم أن يدعوا بهذا الدعاء، فإذا أمروا شيعتهم أن يدعوا بهذا الدعاء أن الله تعالى إرادته متعلقة بهذا الدعاء. يعني لا أقول متعلقة، لكن أقول أن هذا الدعاء يشير إلى إرادته سبحانه وتعالى. نعم. يشير إلى إرادته. نعم. لذلك عندنا كثير من الأدعية التي يتعرض إليها النبي صلى الله عليه وآله الأئمة عليهم السلام، كثير من العلماء يقولون أن هذا يعكس إرادة الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وآله مأمور بالدعاء بمعنى أنه يشير إلى إرادته تعالى. ولذلك هذه يعني الأدعية حينما ندعو بتأكيد من الإمام وبإشارة من الإمام، بالتأكيد هي القضية أنها إرادة الله تعالى أن تكون فيها طويلة، أن يمتعه فيها طويلة، لكن هذا موقوف علينا نحن المكلفون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا إن شاء الله.
يعني اسمح لي عفوا، ألا يمكن أن نقول أيضا أن الرجعة أيضا تدخل في باب طول المدة التي ربما يحكم بها، لأن الإمام عليه الصلاة والسلام سيؤسس إلى هذه الدولة ثم بعد ذلك
بالتأكيد لكنه حينما يتمتع الضمير تمتعه راجع إليه على الله الشريف، بمعنى أنه هو لابد أن يتمتع فيها طويل. يعني هذا الحكم، يعني هذا المسألة على أقل تقدير مسألة أقول أنها تتعلق بالعدالة، أن الله تعالى حينما كلفه بهذا التكليف أنه 1176 عام الآن يعيش في كل هذه الهموم وهذه المصاعب وهذه المشاكل، وإذا بعد ذلك يحكم ب7 سنين، بالتأكيد أن الإمام عجل الله الشريف يستحق أكثر من ذلك لما بذله لما أسسه ولما قدمه، أن الله تعالى قادر على أن يمد في هذه 7 سنين أكثر مما نتصور وأكثر مما
إن شاء الله. اللهم آمين. الأخ عماد من بغداد، بالنسبة للصيحة هل لها نص واضح؟ هل الصيحة واجبة؟ وهل يكون الالتحاق بالمهدي عليه الصلاة والسلام عن طريق يعني المراجع سمح السيد؟
واجبة يعني محتومة، يعني بتعبيره محتومة. نعم الصيحة محتومة يعني لابد منها. أما الرجوع إلى المراجع حفظهم الله تعالى وأيدهم وسددهم، بالتأكيد هذا لابد منه. يعني حينما نحن نقرأ علامات الظهور، وسنتعرض بإذن الله تعالى إلى ذلك، حينما نقرأ علامات الظهور أو تظهر لدينا علامة من علامة الظهور، لابد لنا أن نتروى في ذلك وأن نرجع لأهل الاختصاص أو للمرجعيات الدينية. بالمرجعيات الدينية هي أولى في الرجوع إلى ذلك وإلى التأكيد والإشارة إلى أن هذه هي علامة أو ليست بعلامة. نعم الرجوع إلى المراجع بالتأكيد. هناك نصوص كثيرة، بل أن الإمام الباقر عليه السلام يؤكد إلى أن الصيحة وقتل النفس الزكية متلازمان كأنما، وسنتعرض بإنه
إن شاء الله. بالنسبة لأخ محمد من بغداد، ما هي أبرز العلامات التي وقعت حتى الساعة لظهور الإمام؟
يعني لو أن الأخوة المشاهدين يصبرون علينا، يعني حتى لا نريد أن نشتت، نقول أننا إن شاء الله سنتعرض، ولا أدري لعله إذا توافقني الرأي إن شاء الله تعالى أن هذا المحور سنتعجل فيه، يعني حتى يعني نأتي بعلامات الظهور مبكرا، أو نجد أن هناك يعني قضايا أهل أهم في الأهم، يعني أولويات هناك في بحثنا وفي برنامجنا وفي حلقاتنا. لكن نقول أن علامات الظهور، هناك علامات بعيدة المدى، هناك علامات يعني متوسطة المدى، هناك علامات قريبة المدى لظهوره عجل الله فرجه الشريف. أما ما يتعلق بعلامات البعيدة المدى تحققت وأكثرها تحققت، أما المتوسطة أو القريبة سنتحدث عنها
إن شاء الله. يعني لم يتبقى الكثير من الوقت، ربما سنتوقف عن اتصالات. الأخ علي من واسط، ما هو حال الشيعة في العراق عند دخول السفياني؟
حال الشيعة مطاردون يعني هو السفياني وغير السفياني هم ما الذي يريدونه من شيعة العراق الآن؟ يعني الآن أتباع السفياني ما الذي يريدونه من هذا التفجير وهذا سفك الدماء وهذا القتل العشوائي وإلى آخره؟ ما الذي يريدونه من شيعة العراق سوى أنهم قالوا ربنا الله؟ لذلك نجد أن الروايات تشير إلى أن السفياني يحاول أن يعني يتابع شيعة العراق ويلاحقهم ويطاردهم، لكن إن شاء الله تعالى أن يحفظهم إن شاء الله ليكملوا المسيرة بإذن الله
إن شاء الله. اليماني لماذا يختار من اليمن؟
اليماني لماذا يختار من اليمن؟ طبعا الروايات عندنا واضحة أنها أن اليماني هو من اليمن نسبة إلى اليمن، لكن هذه القراءة، قراءة الأخ أنه شيعة اليمن هم قليلون أو غير كذا إلى آخره، لا هذا يعني مع احترامي لقراءة الأخ ولإطلاعه أن شيعة اليمن يعني أقوياء بإذن الله تعالى، أعدادهم كثيرة، أن الزيدية أيضا زيدية مهيئة ذهنيتها لاستقبال هذه القضية، ولا أدري لعل اليماني في أوله يعني في أول أمره زيدي ويهديه الله تعالى إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، مذهب الاثني عشري، ثم بعد ذلك يلتزم هذا المعنى وهذه الإرادة. لكن أنا أقول أننا يعني نحتاج إلى صبر على إخواننا المشاهدين حتى نفصل في قضية اليماني وغيره إن شاء الله.
إن شاء الله. بالنسبة لي سيد خلف، يعني يمكن أيضا بنفس الاتجاه، من علامات الظهور يكون قتال بين الأصفر والأفقع في الشام
إن شاء الله، سيكون قتال سيكون يعني توضيح لهذا القتال بإذن الله تعالى، مسلسل من القتال إن شاء الله.
إن شاء الله سنوضح هذا المسلسل. أيضا أبو حسن من بغداد، الجن هل يعني يمكن أن يتلبس بالإمام أو يمكن يتشبه عفوا بالإمام؟
طبعا لا، الإمام عليه السلام ذات مقدسة، ذات لا يمكن أن يصل إليها لا الشيطان ولا الجن ولا غيره، ولذلك عندنا روايات من رآني فقد رآني، ولا يتلبس فينا الشيطان أو لا يتمثل فينا الشيطان، يشمل حتى الجن. هذا كلام في الرؤية، وبودنا يعني لعلنا نتعرض إليه، لكن الإمام عليه السلام بما أنه ذات مقدسة لا يمكن أن يتشبه به، بل أن الجن لا يتشبه بالملائكة، يعني الجن لا يتشبه بالملائكة لأنه ذات مقدسة ذات قاهرة، الملائكة كيف يتمثل بالمعصوم أو يتشبه المعصوم؟ لذلك لا يمكن أن يكون ذلك.
نعم. بالنسبة للأخ أبو ميثم، يعني يقول هل الادعاءات لها علاقة بالاستفتاء أو مشاكل، يعني لم يعني هل الادعاءات لها علاقة بكثير من الاستعدادات سمح السيد في هذا الوقت الحاضر؟
الحقيقة أن هذه يعني الدعاوى وهذه الادعاءات والافتراءات بالتأكيد أنها لها دواعي عدة، دواعي سياسية، دواعي اقتصادية، دواعي اجتماعية، دواعي دينية أيضا. لذلك يعني حينما نريد أن نفصل بما ما هو الادعاء وما الذي دفع هذا المدعي أن يكون أو يصل إلى هذه إلى هذا الكذب أو إلى هذا الانحراف
بالاستعمار عفوا.
نعم بالاستعمار. نعم أنا سمعت يقول عن بالاستعمار. نعم بالتأكيد أن الاستعمار حينما يجد أن أشد وأقوى وأمتن قضية عند المسلمين هي قضية الإمام المهدي عليه السلام. يعني مثلا حينما نقرأ أحاديث الإمام المهدي عليه السلام على أنه سيؤسس دولة عالمية، هذا سيبعث الأمل لكثير من الناس، سيبعث الأمل لكثير من المستضعفين، يبعث الأمل لكثير من المحرومين. بالتأكيد هذا يقلق حقيقة الدوائر الاستعمارية أنه كيف سيؤسس مثل هذه أو ستؤسس مثل هذه الدائرة العالمية بقيادة إمام معصوم. ولذلك حينما يحاول هؤلاء أن يعني يشوشوا على ذهنية القارئ وعلى ذهنية المتلقي في قضية الإمام المهدي على عجل الله فرجه الشريف، بالتأكيد ستحبط مثل هذه يعني الآمال، ويبتعد الكثير من قضية الإمام المهدي عليه السلام، ويحاولون أن تفقد صدقية هذه القضية. للأسف الشديد أنا أقول إذا كان الاستعمار بهذه الكيفية وبهذه هذا الاستعداد، لماذا بعض يعني علماء المسلمين لماذا هم يحاولون حينما يجدون أن الاستعمار قلق من هذه القضية، لماذا هم يكونون مع عداد في عداد الاستعمار ويؤكدوا على أن القضية الإمام المهدي هذه ليست موجودة وهذه خرافة وهذه بدعة ابتدعها الشيعة، حينما تجدون أن الاستعمار قلق جدا من هذه القضية، فلماذا تحاولون أن تصطفوا مع هذه الأفكار ومع هذه الرؤى الاستعمارية التي تحاول أن تضعف الأمة الإسلامية بقتل هذه قتل هذا الحلم، قتل هذه يعني قتل هذا الانتظار. لذلك نقول أن مسألة الاستعمار ومسألة الآخرين هم من أجل أن يعني يثبطوا هذه الآمال ويثبطوا هذه العزائم.
نعم إن شاء الله، ولكن سوف إن شاء الله يكونوا في درك إن شاء الله في كثير من يعني ربما نقول لا يمكن أن يدخلوا على هذه الساحة لأنها ساحة مقدسة. بقي لدي اتصال واحد ومن الأخ بنيامين من الحلقة، سوف نتعرف.
لا بس إذا كان هناك
لا لم يتبقى يعني لدينا الكثير من الوقت. شكرا
صديقنا بنيامين، لابد أن يكون هو أول.
نعم يعني إن شاء الله، ولكن أنا نسيت، أنا وعدته في الحلقة الماضية ولكن نسيت. إن شاء الله سوف نتعرف. شكرا جزيلا لكم صباح السيد على ما تفضلتم به من حزن الإجابة في هذه الحلقة.
شكرا لكم،
حياكم الله. كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.